بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند زيد بن خارجة رضي الله عنهما. وزيد بن خارجة هو أنصاري خزرجي كعب بني كعب بني ثعلب بن كعب من الخزرج الأنصار رضي الله عنه، قد شهد بدرا ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله، أي في المسند، قال: حدثنا علي بن بحر وهو البصري، قال: حدثنا عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، قال: حدثنا عثمان بن حكيم وهو كوفي، قال: حدثنا خالد بن سلمة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه، حين عرس على ابنه، معنى كان عرس ابنه ابن عبد الحميد بن عبد الرحمن، فدعا موسى بن طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه، وموسى هذا ابنه، فقال: يا أبا عيسى، أنا كنية موسى بن طلحة، كنيته أو يكنى بأبي عيسى، أن ولده الكبير أبو عيسى، وهو من رواة الحديث. فقال: يا أبا عيسى، كيف بلغك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رواه بعض الرواة فجعله عن أبيه، أنا عن موسى بن طلحة عن أبيه، سيذكره الشيخ هنا. فقال: يا أبا عيسى، كيف بلغك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال زيد: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسي، فقلت: كيف الصلاة عليك؟ فقال: صلوا واجتهدوا، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النسائي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديث عن أبيه عن عثمان بن حكيم به. وسعيد بن يحيى هو صاحب كتاب المغازي، له كتاب في المغازي. وقال النسائي رحمه الله في الكبرى في النعوت: أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو هشام المخزومي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو كوفي قال: حدثنا عثمان بن حكيم به. وقال الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ، هو يعقوب بن شيبة الفسوي، قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم، وهو إمام أهل الشام الذي يقال له دحيم، عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، قال: حدثنا مروان بن معاوية الخزاري قال: حدثنا عثمان يعني ابن حكيم به، قال: وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير قال: هذا حديث حسن. قال الشيخ: تنبيه هذا الحديث معل. قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف في ترجمة زيد بن خارجة بعد ذكره الحديث هذا: ورواه مجمع ابن يحيى عند النسائي وشريك عند النسائي أيضا عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه. ثم قال المزي رحمه الله: قال علي بن المديني: لا أرى خالد بن سلمة إلا وقد حفظه. وسئل أحمد بن حنبل عن مجمع ابن يحيى وعثمان بن حكيم فقال: لا أعلم عثمان بن حكيم إلا أثبت منه. قلت: مجمع قد تابعه شريك بن عبد الله النخعي، وهو وإن ساء حفظه لما ولي القضاء فهو يصلح في الشواهد والمتابعات. فالذي يظهر لي، أي يقول الشيخ، فالذي يظهر لي أن الحديث ثابت من الوجهين، موسى بن طلحة عن زيد بن خارجة وموسى بن طلحة عن أبيه، ويكون حديث زيد بن خارجة أصح، لأنه يخشى أن مجمعا وشريكا قد سلك الجادة. والله أعلم. ومعنى قد سلك الجادة أنهم سلكوا الطريق التي دائما تهدي، مثلا موسى بن طلحة عن أبيه، لأن موسى دائما يروي عن أبيه. فقوله مجمع أو فقوله خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة عن جارية أو عن زيد بن خارجة هذا يدل على أنه حفظه. والأمر الثاني أنه ذكر فيه قصة، وأن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة في عرس، وهذا يدل أيضا على أنه حفظ الحديث. قد قال الإمام أحمد وغيره أن الراوي إذا ذكر القصة في الحديث فمعنى ذلك أنه قد حفظ الحديث. طيب، فالآن هذا الحديث فيه كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت بعدة صيغ، وهذه الصيغة لم يذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصفة، والظاهر أنها كأنها ناقصة، وإلا فقد جاءت في الروايات الأخرى ذكرها في شقين: إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم. وهنا قال: اللهم بارك على محمد، ولم يقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وجاءت في رواية أنه قال: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وبارك، اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من القربات العظيمة التي تقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقوله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، أي جعلنا ذكرك مرفوعا، معنى يعظم كتعظيم الله، معنى يذكر كذكر الله عز وجل، أو أنه من ذكر الله، كما جاء في عن مجاهد ابن جبر رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر، لا أذكر إلا وتذكر. قال: لا أذكر، أي الله عز وجل، إلا وتذكر، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر في الصلاة، وذكر في الأذان، وذكر أيضا في أشياء كثيرة، في مواضع كثيرة في الدعاء وفي غيرها من المواضع العظيم والعبادات ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها واجبة كما جاء في الصلاة. وحمل هذا الحديث وغيره كما جاء في حديث كعب بن عجرة وحديث كعب بن عمرو الأنصاري أو عقبة بن عمرو الأنصاري لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أيضا جاءت الصيغة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح الصيغ. وجاءت أيضا صيغ أخرى، منها في صحيح مسلم ومنها في غيرها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم عند الله جل وعلا، وكفى بفضلها أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا، كما جاء في حديث علي، وجاء كذلك في حديث ابن عمر، كلاهما في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا فضل عظيم في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام له حق في الصلاة عليه إذا ذكر، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هما متلازمتان الصلاة والسلام؟ لا بد إذا صلى أن يسلم، ولا بد أن يسلم إذا صلى. فقد ذكرنا هذه المسألة في الكلام عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. والصحيح كما قلنا أنهما ليس بمتلازمتين، من صلى لا ليس واجب عليه أن يسلم، ومن سلم فليس واجب عليه أن يصلي. وكذلك أيضا أن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الصلاة والسلام عليه يبلغه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل ملائكة يبلغوني سلام أمتي، سلام أمتي. فدل على أن السلام والصلاة أيضا يدخل في ذلك، تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث علي بن الحسين عن أبيه أو قال عن جده لما قال لذاك الذي كان عند القبر، قال له: قد سمعت أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. ثم قال في آخرها: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، معنى لا فرق بين الرجل في الأندلس في المغرب ورجل في المشرق يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق أيضا بينه وبين رجل في المدينة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم سواء. وهذا من فضل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، فلهذا تكرم لنبيه عليه الصلاة والسلام كان ذلك. وأيضا مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر، فقد جاءت الآية وأيضا جاء حديث عند أحمد وأبي داود أن النبي جاء من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأما حديث من لم يصلي البخيل من لم يصلي على النبي فهو حديث متروك موضوع. والصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وجاء عند البزار والطبراني وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ الطريق المستقيم. فقد خطئ طريق المستقيم. هذه الأحاديث بماذا تحمل؟ حملها أكثر أهل العلم كما ذكر القاضي أبو عبد الله بن العربي رحمه الله أبو بكر بن العربي قال أن هذا يحمل على ذكره مطلقا إذا ذكر، أي أن هذا الأمر يتنزل ولو كان مرة واحدة، وليس المراد به التكرار، لكن لو قلنا هذا فإن التكرار له فضل عظيم. معنى متى ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه وتسلم، فهذا فضله عظيم، ولا يبخل الإنسان بالصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ففضلها عظيم. وكذلك تدل أيضا على محبة لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا جاءت الفضائل العظيمة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ألف العلماء في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤلفات، منها ما ألفه القاضي أبو إسحاق إسماعيل القاضي رحمه الله، ألف كتابا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حققه الشيخ الكبير العلامة الألباني رحمه الله. وألف أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وألف أيضا كذلك السخاوي كتابا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا في فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة ذكرها رحمه الله. وكل هذا يبين أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضلها عظيم، وأن الله عز وجل قد رفع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة. وأما من ناحية ذكرها في الصلاة، قد ذكرنا مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وأما صيغها فكما قلنا أنها جاءت بصيغ كثيرة، جاءت بصيغ كثيرة، منها هذه الصيغة، ومنها ما ذكرناه في الصحيحين الصيغة المشهورة. وأما الصيغة التي يذكرها الشافعية، ولعل بعض من كان يتعلم على مذهب الشافعية، فالصيغة التي يذكرها الشافعية ليست موجودة في شيء من الروايات، ليست موجودة في شيء من الروايات، أي بنفس السياق، وإلا هي موجودة كلماتها. أنا الظاهر يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة لم تأتي هكذا، لم تأتي في الروايات هكذا. في العالمين جاءت في رواية في صحيح مسلم، لكن ليس بهذه الصيغة، وإنما اللهم صل على محمد وآل محمد وذريته وأزواجه كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه الصيغ جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن الصيغ تقال مثل ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن تذكر صيغة ملفقة من هذه وهذه، الأفضل أن يقال مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأنواع هي من اختلاف التنوع إذا كان في الصلاة أو في غيرها، يعتبر من اختلاف التنوع، اختلاف التنوع لا إنكار فيه. فمن صلى بهذه الصيغة أو صلى بالصيغة التي جاءت في حديث عقبة بن عمرو وكعب بن عجرة أو غيرها من الصيغ التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا شيء ما يذكر في هذا المقام، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.